السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى قال في كتاب الصلاة من سننه: باب في صلاة الرجل خلف الصف وحده. باب في صلاة الرجل خلف الصف وحده. أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو زبيد هو عبثر بن القاسم عن حسين عن هلال بن يساف قال أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد فأقامني على شيخ من بني أسد يقال له وابصة بن معبد، فقال حدثني هذا والرجل يسمع أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى خلفه رجل ولم يتصل بالصفوف، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. قال أبو محمد وهو المصنف الدارمي رحمه الله: كان أحمد بن حنبل يثبت حديث عمرو بن مرة، وأنا أذهب إلى حديث يزيد بن زياد ابن أبي الجعد. حديث عمرو بن مرة هو الذي سيأتي ذكره إن شاء الله بعد ذلك. قال أخبرنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا يزيد بن زياد عن عمه عبيد الله بن أبي الجعد عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رجلا صلى خلف الصفوف وحده، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد. قال أبو محمد: أقول بهذا، يعني لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف. الحديث بالإسناد الأول فيه حسين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي، ثقة حافظ، يقول تغير حفظه في الآخر، وهلال بن إساف ويقال ابن إساف الأشدعي مولاهم الكوفي ثقة، وزياد بن أبي الجعد قال عنه الحافظ مقبول كما في التقريب. والحديث رواه أبو داود عن سليمان بن حرب وحفص بن عمر كلاهما عن شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد بنحوه. هذا حديث عمرو بن مرة الذي يثبته أحمد أو يقدمه أحمد على حديث هلال. على حديث زياد. طيب، عن شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال عن عمرو بن راشد عن وابصة ابن معبد بنحوه. وعمر بن مرة ثقة، وعمر بن راشد الأشدعي مقبول. ورواه الترمذي عن محمد بن بشار بندر عن غندر عن شعبة بنحوه، وعن هناد عن أبي الأحوص عن حسين، وقال حديث حسن. وقد روى غير واحد حديث حسين عن هلال مثل رواية أبي الأحوص عن زياد، واختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم حديث عمرو بن مرة أصح، وقال بعضهم حديث حسين أصح، وهو عندي أصح من حديث عمرو، لأنه قد روي من غير وجه حديث هلال عن زياد عن وابصة. هذا كلام الترمذي. والحديث رواه أيضا ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس عن حسين عن هلال بن يساف به، يعني كما عند المصنف. ورواه الطيالسي عن شعبة عن عمرو بن مرة كما عند أبي داود السابق. والبيهقي من طريق ابن عيينة عن حسين به، وأحمد عن ابن عيينة، ورواه قبل ذلك من طريق غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة به، ورواه أيضا عن أبي معاوية عن الأعمش عن شمر بن عطية عن هلال عن وابصة بدون ذكر زياد. فطرق هذه الطرق لهذا الحديث إذا نظرنا فيها نجدها عمرو بن مرة عن هلال عن عمرو بن راشد عن وابصة، حسين عن هلال عن زياد عن وابصة، شمر بن عطية عن هلال عن وابصة، وشمر ثقة قد قال الحافظ عنه صدوق. والاختلاف في الأسانيد الثلاثة وليس فيها اختلاف ولا اضطراب، فإن هلالا وهو ابن يساف الثقة صرح بسماعه من عمرو بن راشد ثم لقي وابصة بحضور زياد، وأن زيادا حدثه به عن وابصة أمامه كالقراءة على الشيخ، فصار هلال يحدث به مرة عن وابصة ومرة عن عمرو بن راشد، وهذا ما رجحه الشيخ أحمد شاكر في تحقيق الترمذي، والحديث صححه الألباني أيضا. وأما الإسناد الثاني حديث زياد يزيد بن زياد عن عمه عبيد الله بن أبي الجعد عن يزيد ابن أبي الجعد عن وابصة، فهذا فيه يزيد بن زياد صدوق وعبيد بن أبي الجعد صدوق، وزياد بن أبي الجعد قال عنه الحافظ مقبول أي حيث تابع، قد توبع كما في الإسناد السابق. والحديث رواه ابن حبان والطبراني في الكبير والدارقطني والبيهقي من طريق يزيد ابن زياد به كما عند الدارمي، ورواه الطبراني من طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن عبيد بن أبي الجعد به طريق أخرى، ورواه الطبراني وأبو يعلى وابن الأعرابي والبيهقي من طريق السري بن إسماعيل، ورواه الطبراني والسري هذا متروك، ورواه الطبراني من طريق إسماعيل بن أبي خالد كلاهما عن الشعبي عن وابصة، وفيه زيادة من طريق السري بن يحيى، والسري كما تقدم متروك فلا تصح هذه الزيادة، وهي ولو وصلت صفا فهلا وصلت صفا أو اجتررت رجلا إليك، فلا تصح هذه الزيادة، لكن يبقى أنه أمر الرجل الذي صلى وحده أن يعيد الصلاة، وهذا الشاهد. وله شواهد من حديث ابن عباس عند البزار كما في كشف الأستار والطبراني في الكبير والأوسط، وفي سنده النضر بن عبد الرحمن وهو متروك، وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط، وفي إسناده عبد الله ابن محمد بن القاسم فيه ضعف. فالحديث على أي حال حديث ثابت كما تقدم صححه أحمد شاكر رحمه الله والألباني، وهذا الحديث دليل على عدم جواز الصلاة منفردا خلف الصف، وأن الصلاة باطلة بذلك. الحديث الآخر لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة، هذا النفي يشتمل نفي الكمال أو نفي الصحة، فنفي الكمال منتفي بدليل هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم آمر الرجل بإعادة الصلاة، فلا صلاة أي لا صلاة صحيحة، لا صلاة صحيحة لمن صلى خلف الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة مرة أخرى، فلا صلاة أي لا تصح الصلاة خلف الصف منفردا. قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد وهو الحنفي قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل ثم قال قوموا فلأصلي بكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء. عبر عن استخدام الحصير في الجلوس عليه أو الصلاة عليه أو النوم عليه، عبر عن استعماله في هذه الوجوه باللبس، فالفراش لبس. قال فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز وراءنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. حديث أنس هذا أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في المجتبى وفي الكبرى وأحمد والشافعي في مسنده وفي السنن المأثورة والأم وفي اختلاف الحديث، وعبد الرزاق في المصنف وأبو عوانة وابن حبان والطحاوي في شرح المعاني وابن المنذر في الأوسط والبغوي في حديث مصعب الزبيري والبيهقي في الكبرى وفي الصغرى ومعرفة السنن وفي بيان خطأ من أخطأ على الشافعي. هذا كتاب للبيهقي رحمه الله يدافع فيه عن الشافعي في الأحاديث التي انتقدت عليه رواية، وبين أن هذا من أخطاء من روى عن الشافعي رحمه الله تعالى. وأخرج أيضا أبو نعيم في المستخرج وابن حزم في المحلى والبغوي في شرح السنة وأبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة كلهم من طريق مالك به. وقال الترمذي حديث حسن صحيح، مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. وأخرجه البخاري والحميدي وأبو عوانة وابن خزيمة والبيهقي وابن بشكوال والبغوي من طرق أخرى عن سفيان عن إسحاق بن عبد الله به، وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. هذا الحديث فيه بيان أن المرأة صف، كما ترجم لذلك البخاري في صحيح باب المرأة صف، دليل على أن المرأة إذا صلت جماعة فلها أن تصلي بمفردها ولا تصف مع الرجال، وهذا هو صفها. قال باب قدر القراءة في الظهر، في صلاة الظهر كم يقرأ فيها. قال أخبرني يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور بن زاذان عن الوليد أبي بشر عن أبي الصديق عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية وفي الأخريين على قدر النصف من ذلك وفي العصر على قدر الأخريين من الظهر وفي الأخريين على النصف من ذلك. الحديث رواه مسلم في الصحيح وأحمد وأبو عوانة وابن حبان والطحاوي في شرح المعاني وفي مشكل الأثار والسراج في مسنده والبيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن وأبو نعيم في المستخرج والبغوي في شرح السنة من طريق أبي عوانة بهذا الإسناد. وكتاب شرح السنة البغوي من الكتب الهامة جدا في شرح السنة وتقريبها، وإن شاء الله سنبتدئ في قراءته الأسبوع المقبل بعد إكمالنا مصنف ابن أبي شيبة إن شاء الله رب العالمين. كلهم رواه من طريق أبي عوانة بهذا الإسناد، يعني أبي عوانة عن منصور عن الوليد أبي بشر إلى آخره. وأخرجه أحمد من طريق هشيم عن منصور عن الوليد بن مسلم عن أبي المتوكل أو عن أبي الصديق عن أبي سعيد رضي الله عنه به. وأخرجه مختصر النسائي وفي الكبرى والدولابي في الكنى والأسماء من طريق ابن المبارك عن أبي عوانة عن منصور بن زاذان عن الوليد أبي بشر عن أبي المتوكل وليس عن أبي الصديق، وكلاهما ناجيان، عن أبي المتوكل عن أبي سعيد، وسيأتي عند المصنف من طريق هشيم عن منصور عن الوليد عن أبي الصديق به. وأورده الدارقطني في العلل وقال يرويه منصور بن زاذان واختلف عنه، فرواه أبو عوانة وهشيم عن منصور بن زاذان عن الوليد بن مسلم العنبري أبي بشر عن أبي الصديق عن أبي سعيد، إلا أن قتيبة شك فيه عن أبي عوانة فقال عن أبي الصديق أو أبي المتوكل، وإنما هو أبو الصديق. ورواه مستلم بن سعيد عن منصور بن زاذان عن أبي هريرة عن أبي سعيد أسقط من إسناده الوليد أبا بشر. والصحيح قول أبي عوانة يعني عن أبي الصديق، يعني حديث أبي عوانة عن منصور هذا الذي رواه ابن الدارمي رحمه الله تعالى. وأخرجه ابن أبي شيبة ومن طريق عبد بن حميد عن هشيم عن منصور عن أبي بشر الهجيمي عن أبي الصديق عن أبي سعيد. وأخرجه ابن ماجه والطحاوي في شرح المعاني وفي المشكل من طريق المسعودي عن زيد العمي عن أبي نظرة عن أبي سعيد النحوة. وقال البصيري في الزوائد إسناده ضعيف، زيد العمي ضعيف، والمسعودي اختلط بآخر عمره، وأبو داود سمع منه بعد الاختلاط. وعلى أي حال الحديث صحيح كما تقدم. قال أخبرنا عمرو بن عون قال أنبأنا هشيم عن منصور عن الوليد أبي بشر عن أبي الصديق عن أبي سعيد بنحوه، وزاد فيه قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة. وقد صرح هشيم بالتحديث عند أبي داود والنسائي. وأخرجه مسلم في صحيحه وأبو عوانة وأبو داود والنسائي وفي المجتبى وفي الكبرى، والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام، وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان والسراج في مسنده، والطحاوي في شرح المعاني وفي مشكل الأثار، والدارقطني في السنن، والبيهقي في الكبرى، وأبو نعيم في المستخرج، وابن حزم في المحلى من طريق هشيم به عن منصور عن الوليد أبي بشر عن أبي الصديق كما تقدم. وهذه الطريق أيضا عند مسلم كما تقدم ذكره، أي أن القراءة في صلاة الظهر في الركعتين الأولين بنحو قراءة ألف لام من تنزيل السجدة، وفي الركعتين الأخريين نصف ذلك، وفي العصر كالركعتين الأخريين في الظهر، وهكذا. قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج. هذا حديث حسن رجاله ثقات غير سماك بن حرب، فهو حسن الحديث، وقد أخرج الحديث أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، والنسائي في المجتبى والكبرى، والطيالسي في مسنده، وابن أبي شيبة في المصنف، وابن حبان والطحاوي شرح المعاني، والطبراني في الكبير والأوسط، والبيهقي في الكبرى، والبغوي في شرح السنن شرح السنة من طريق حماد بن سلمة بهذا الإسناد، يعني عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة. وهذا يدل على أن القراءة في صلاة الظهر ليس بلازم أن تكون 30 آية كما تقدم في الحديث السابق، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقرأ في الركعة الأولى بالبروج والركعة الثانية بالسماء والطارق. قال باب كيف العمل بالقراءة في الظهر والعصر؟ أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة، هذا يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ بأم القرآن وبسورتين معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول في الركعة الأولى. الحديث من طريق أبي المغيرة شيخ الدارمي، أخرجه البخاري والنسائي وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والسراج وابن الجرود والبيهقي وابن حزم وابن عساكر من طرق عن الأوزاعي، يعني عن أبي المغيرة عن الأوزاعي، وأخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والسراج والطحاوي في المعاني والمشكل وابن المنذر في الأوسط والبيهقي في الكبرى من طرق عن هشام الدستوائي عن يحيى، يحيى بن أبي كثير هنا الذي عند الدارمي، بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا، وأخرجه البخاري وأبو عوانة والبيهقي في السنن من طريق شيبان وأحمد من طريق علي بن المبارك كلاهما عن يحيى بن أبي كثير به مختصرا ومطولا، وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد من طريق الحجاج الصواف عن يحيى، يعني ابن أبي كثير به، وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والسراج والطحاوي في المشكل والبيهقي في الكبرى والصغرى والبغوي في شرح السنة من طريق أبان بن يزيد، وأخرج ابن خزيمة من طريق محمد بن ميمون كلاهما أبان ومحمد بن ميمون عن يحيى به، وأخرجه النسائي وأحمد من طريق خالد وحرب بن شداد عن يحيى، وأخرجه عبد الرزاق من طريق أبي داود ومن طريق أبو داود والسراج وعبد بن حميد والبيهقي عن معمر عن يحيى به، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان والسراج من طريقين عن معمر، وهو الحديث الآتي والذي بعده. قال أخبرنا أبو عاصم عن أوزاعي عن يحيى بإسناده، يعني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن قتادة عن أبيه، هذا أخرجه البخاري في جزء القراءة وأحمد وأبو عوانة والسراج في المسند والطحاوي في شرح المعاني والمشكل من طريق أبي عاصم به، يعني عن الأوزاعي عن يحيى. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة أن أباه رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأم الكتاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بأم الكتاب وبسورتين وفي الأخريين بأم الكتاب، وكان يسمعنا الآية، وكان يطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية، وهكذا في صلاة العصر، وهكذا في صلاة الغداة. هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود وأحمد وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والسراج والبيهقي في الكبرى والصغرى والبغوي في شرح السنة من طريق يزيد بن هارون به، يعني عن همام عن يحيى، وأخرجه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام وأحمد وابن الجرود وابن المنذر والبيهقي في الكبرى وفي المعرفة من طريق من طريق همام به، همام عن يحيى. الحديث صحيح وفيه من الفقه أن الركعة الأولى في الصلاة تكون أطول من الثانية، ومن الحكمة في ذلك أن يأتي ويدرك المتأخر الركعة الأولى، وفيه من الفقه جواز الجهر بالآية أو الآيتين في الصلاة السرية أحيانا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما في الحديث. وفيه أن القراءة في صلاة العصر دون القراءة في صلاة الظهر. قال: باب قدر القراءة في المغرب. إذن القراءة في الظهر يعني قدر 30 آية، قدر سورة البروج والطارق، نعم. وفي الظهر على النصف من، في العصر على النصف من ذلك، وفي العصر إطالة الركعة الأولى كما في هذا الحديث. قال: باب قدر القراءة في المغرب. أخبرنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وابن مسعود أحد فقهاء التابعين، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أم الفضل أمه رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب والمرسلات. حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ والشافعي في المسند والأم وفي السنن المأثورة وإسحاق بن راهوية في مسنده والحميدي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابو عوانة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان وعبد بن حميد وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني والسراد والطحاوي في شرح المعاني والطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين والبيهقي في الكبرى ومعرفة السنن ودلائل النبوة وأبو نعيم في المستخرج وفي معرفة الصحابة والبغوي في شرح السنة وابن حزم في المحلى وابن الأثير في أسد الغابة من طريق الزهري به، من طريق الزهري به يعني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أم الفضل، ورواه عن الزهري جماعة منهم مالك بن أنس وابن عيينة والقعنبي وعقيل بن خالد وصالح بن كيسان ومعمر ويونس بن أبي إسحاق وقرة بن عقيل ومحمد بن إسحاق وجعفر بن برقان وأبو ويس كلهم عن الزهري بهذا، وخلفهم محمد بن عمرو بن علقمة فرواه عنه عن تمام ابن العباس عن أمه كما عند ابن أبي عاصم في الأحد والمثاني وعبد بن حميد والفسه في المعرفة والتاريخ والطبراني في الكبير، ومحمد بن عمرو صدوق له أوهام، وخالفهم أيضا أسامة بن زيد وهو صدوق يهم فرواه عن الزهري عن أبي رشدين عن أبي رشدين عن أم الفضل عن النبي عن كما عند الطبراني مباشرة من دون ذكر ابن عباس. وقال الدارقطني طيب، وحديث أسامة بن زيد هذا رواه الطبراني في الكبير وفي الأوسط. وقال الدارقطني في العلل عن رواية محمد بن عمرو وأسامة بن زيد كلاهما وهم، والمحفوظ عن الزهري ما رواه مالك وابن عيينة ويونس بن أبي إسحاق كل هؤلاء، ورواه عن الزهري عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس عن أمه أم الفضل، وأخرجه أحمد والنسائي والطحاوي شرح المعاني من الطبراني في الكبير من طريق موسى بن داود الضبي عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن حميد عن أنس عن أم الفضل، وموسى بن داود هذا صدوق له أوهام وحميد الطويل يدلس وقد عنعن كما ذكر ذلك ابن أبي حاتم في العلل. الحديث في بعض رواته أن ابن عباس صلى فقرأ صلى المغرب فقرأ بالمرسلات فقالت: يا بني لقد أذكرتني قراءة الرسول الله صلى الله عليه وسلم بها في المغرب، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ ذلك أو تلك السورة التي هي المرسلات. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. جبير بن مطعم، حديث أخرجه البخاري في مواضع مسلم وأبو داود والنسائي في المكتبة الكبرى وابن حبان وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ والشافعي في المسند وفي الأم وفي السنن المأثورة والطيالسي والحميدي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان والبزار وابن أبي عاصم والطحاوي في شرح المعاني، والسراد والدولابي في الكنى والأسماء، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين، والدارقطني في المؤتلف والمختلف، والطبراني في الكبير وفي الأوسط، والشاميين، والبيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن، وأبو نعيم في المستخرج، والبغوي في شرح السنة، وابن عبد البر في التمهيد، وأبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ، وابن عساكر في التاريخ، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد من طرق عن الزهري به، وسقط من إسناد عبد الرزاق ذكر محمد بن جبيب، وأهل الطبراني في الكبير، والبيهقي في الإيمان من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير. الحديث فيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، وكان ذلك قبل أن يسلم جبير بن مطعم، وكان قد جاء في فداء وإسارة بدر، فسامع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور يقول فكأنما انصدع قلبي أو صدري أو نحو هذا. قال باب قدر القراءة في المغرب. أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم، فجاء ذات ليلة فصلى العتمة فقرأ البقرة، فجاء رجل من الأنصار فصلى ثم ذهب، فبلغاه أن معاذا ينال منه، أي تكلم فيه بعد أن انصرف، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فاتنا 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 أو فتانا فتانا فتانا، ثم أمره بسورتين من وسط المفصل. قال أبو محمد نأخذ بهذا. حديث رواه البخاري في مواضع، ومسلم وابو داود في مواضع أيضا، والترمذي والنسائي في مواضع كثيرة، وابن ماجه وأحمد، والشافعي في مسنده، والسنن المأثورة والأم، والطيالسي، والحميدي، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وابو عوانة، وابن خزيمة، وأبو يعلى، وابن حبان، وعبد بن حميد، والسراج، وابن المنذر، والبغوي في الجعديات، والطحاوي في شرح المعاني وفي المشكل، وابن الجرود، وابن قانع في الصحابة، والدارقطني، والطبراني في الأوسط، والشاشي في المسند، والطبراني في الأوسط، نعم، والبيهقي في الكبرى في مواضع كثيرة، وفي المعرفة، وأبو نعيم في المستخرج، وفي أخبار أصبهان، والبغوي في شرح السنة، وابن حزم في المحلى، والخطيب في الأسماء المبهمة، وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة، كله من طرق عن جابر مع اختلاف طفيف في بعض الألفاظ. وقال الترمذي وهو حديث صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر، وفي بعض رواية هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ بالليل إذا يغشى، والتين والزيتون ونحو ذلك من أوسط المفصل. قال باب قدر القراءة في الفجر. قال أخبرنا أبو الوليد وهو الطيالسي قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة قال سمعت عمي يقول إنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقرأ في إحدى الركعتين من الصبح والنخل باسقات. قال شعبة وسألته مرة فقال سمعته يقرأ بقاف، والنخل باسقات يعني السورة التي فيها والنخل باسقات لا طلع النضيد، يعني سورة قاف. الحديث صحيح. زياد بن علاقة ابن مالك الثعلبي الكوفي ثقة، وعمه هو قطبة ابن مالك الثعلبي الصحابي رضي الله عنه. والحديث رواه ابن حبان والطبراني في الكبير من طريق أبي الوليد شيخ الدارمي به، وأخرجه مسلم والنسائي والطيالسي وأبو عوانة وابن قانع في الصحابة، وابن عيم في المستخرج ومعرفة الصحابة، والخطيب في التاريخ وفي الأسماء المبهمة من طريق شعبة. يعني عن زيد بن علاقة عن عمه به. وأخرجه مسلم والبخاري في خلق أفعال العباد والترمذي وابن ماجه وأحمد والشافعي في المسند وفي السنن المأثورة وعبد الرزاق والحميدي والطيالسي وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان والبزار والسراج وابن قانع في الصحابة وابن أبي عاصم في الأحد والمثاني والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في السنن ومعرفة السنن وأبو نعيم في المستخرج وفي الحلية وفي معرفة الصحابة والبغوي في شرح السنة. يعني تجد عامة هذه الأحاديث التي فيها فقهيات البغوي أخرجها في شرح السنة، فهو الكتاب كتاب جامع للفقه. فالحديث فيه أن القراءة في صلاة الفجر أطول منها في غيرها من الصلوات. يجتمعون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهد الملائكة ملائكة الليل وملائكة النهار، وهي الصلاة التي يخلص فيها المؤمنون من المنافقين. قال أخبرنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة عن قتبة بن مالك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر في الركعة الأولى والنخل باسقات لها طلع نظيم. حديث السابق. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح إذا الشمس كورت فلما انتهى إلى هذه الآية والليل إذا عسعس جعلت أقول في نفسي ما الليل إذا عسعس. الإسناد فيه ضعف، المسعود عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي كان قد اختلط. والحديث أخرجه النسائي وأحمد والطيالسي وأبو نعيم في المعرفة من طريق المسعود به، وسيأتي. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن الوليد عن عمرو بن حريث، يعني الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث أنه سمع نحوه. والحديث أخرجه مسلم والنسائي في الكبرى وأحمد والشافعي في مسنده وفي اختلاف الحديث والحميدي وابن أبي شيبة وأبو عوانة والسراج وأبو يعلى والفسوي وابن قانع في الصحابة وبكر الشافعي في الغيلانيات والبيهقي في الكبرى في معرفة السنن وأبو نعيم في المستخرج وفي الحلية والبغوي في شرح السنة والخطيب في التاريخ من طريق مسعر ابن كدام به. مسعر ابن كدام عن الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث. وأخرجه ابن حبان وأبو يعلى والسراج من طريق خليفة خلف ابن خليفة عن الوليد بن سريع. وأخرجه عبد الرزاق من طريق سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الوليد به. وأخرجه أبو داود وابن ماجه وأبو يعلى والعقيلي في الضعفاء من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أصبغ مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث. وأخرجه أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن الحجاج المحاربي عن أبي الأسود عن عمرو بن حريث ولم يعين صلاة الفجر. الحديث صحيح وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخف في صلاة الفجر حتى يقرأ فيها بإذا الشمس كورت. قال أخبرنا سعيد بن عامر قال حدثنا عوف عن سيار بن سلامة قال دخلت مع أبي على أبي برزة الأسلمي وهو على علوية من قصب فسأله أبي عن وقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعون الظهر إذا دحضت الشمس مالت وكان يصلي العصر ثم ينطلق أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية. قال ونسيت ما ذكر في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من صلاة العشاء التي تدعون العتمة وكان ينصرف من صلاة الصبح والرجل يعرف جليسه وكان يقرأ فيها من 60 إلى 100. هذا موضع الشاهد من الحديث لهذا الباب، كم قدر القراءة في صلاة الفجر أو القراءة في صلاة الفجر. قرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقاف، وقرأ فيها بالشمس إذا الشمس كورت، وقرأ فيها بنحو 60 آية إلى 100 آية صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه البخاري في مواضع، ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في مواضع، والشافعي في المسند والطيلسي، وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو عوانة والسراج في مواضع في مسنده، وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان والطحاوي شرح المعاني ومشكل الأثار، وابن المنذر في الأوسط، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة، والطبراني في الأوسط وفي الصغير، والبيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن، وابو نعيم في المستخرج، والرويني في مسنده، والبغوي في شرح السنة، وابن عبد البر في التمهيد، وابن الجوزي في التحقيق، وبعضهم طوله وبعضهم اختصره. الشاهد فيه ذكر قدر القراءة التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. كل هذه الأحاديث فيها ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكم كان يقرأ صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها إطالة القراءة خاصة في الفجر، وفي بعضها التخفيف أيضا، تخفيف في قراءة الفجر حتى يقرأ إذا الشمس كورت. أما الأحاديث القولية فقد أمر معاذ بن جبل وأمر الأئمة عموما، قال: من أما منكم الناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والكبير وذا الحاجة، وأنت لا تدري من وراءك، فصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي عينه، قال: أنت إمام قومك واقتدي بأضعفهم، أي صلي بصلاة أضعف القوم حتى يدرك معك الجماعة. وفي حديث معاذ المتقدم أن الرجل قال: ما أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، يعني لا أكاد أصلي جماعة والسبب أن فلانا يطول بنا. فوعظ النبي صلى الله عليه وسلم موعظة غاضب فيها صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس، إن منكم منفرين، من أما منكم الناس فليخفف، فاقتدي أيها الإمام بأضعف القوم الذين يصلون خلفك، اقتدي بأضعف القوم الذين يصلون خلفك. وهذا مما يجهله كثير من الأئمة الذين يظنون أن خشوعه في الصلاة يستلزم أن يطيلها وأن يشق على المؤمنين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صلى أحدكم في لنفسه فليطول ما شاء. إن كنت تريد الخشوع وتريد الإطالة وتريد التدبر، فإذا صليت وحدك فصلي صلاة طويلة واقرأ قراءة طويلة، أما في الجماعة أيها الإمام صلي بصلاة أضعف القوم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.